حدثنا محمد
الصلي على أظهر السبعة بينها، وقول أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية قال أمرت، وفي أخرى أمرنا. فأما على رواية أمرت أو أمرنا فهو مرفوع صريح، وأما على رواية أمر فهو مرفوع حكما. وقوله أن يسجد على سبع ونهي أن يكف شعره أو ثيابه يعني عند السجود، فلا ينبغي للإنسان إذا أراد أن يسجد أن يرفع ثوبه أو أن يكفه إن كان مفتوحا فيضمه، بل يدعه يسجد حتى يكون محل سجوده في الأرض أكثر. وكذلك الشعر، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحيانا يكون له شعر يضرب على الأرض فنهي أن يكفه بالعقص أو غيره. نعم. وقول الكفين هذا بيان السبعة، والركبتين هذه أربعة أعضاء، والقدمين هذه ستة، والجبهة هذه سبعة، لكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشار إلى الأنف ليبين أن الأنف تابع للجبهة وليس عضوا مستقلا، لأنه لو كان عضوا مستقلا لكانت الأعضاء كم؟ ثمانية، ولو كان لا يجب السجود عليه ما أشار إليه، لأن إشارة إليه وهو لا يجب عليه السجود عبث لا فائدة منه. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، الدرجة الواردة في الحديث هل ما هي هذه الدرجة؟ وهل هناك فرق بينها وبين
الله أعلم، ما ندري عنها درجة فقط. طيب.
كذلك يعني شيخ كل ما ورد في الدرجات
نعم
نقول به كذلك؟
إيه نعم نعم. لا ليس هذا منه، لأن هذا شيء معتاد يعني ما ضمه من أجل أن لا يسجد، إذا كان ضمه من لأجل لا ينتشر دخل في هذا، يدخل في هذا، إلا إذا كان حوله من يصلي ويخشى أن يؤذيه بذلك فلا بأس. نعم. يعني ما مسألته الأرض فإن لا يصح، لا يصح، لابد أن يسجد على الأنف إن كان متعمدا عالما فصلاته باطل، وإذا كان غير متعمد فإنه تبطل سجدته هذه ويأتي بها مرة ثانية صحيحة، أو إذا قام وصل إلى حدها يأتي بركعة تقوم مقامه. لا مع الإمام ما يمكن. نعم. طيب.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعوام ولا أكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع ونهي أن يكفث الشعر والثياب. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكفث الثياب ولا الشعر. حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفث الشعر أمرت أن أسجد على سبع ولا أكفث الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد أي حديث يا شيخ؟ حديث العباس؟
نعم. إيش؟
زائد في المطبوعة ولعله ساقط من المطبوع.
وش؟ أنا وش أقول؟
ما تعرض له.
نعم.
الحديث النووي لم يتعرض له في الشرح.
مكتوب؟
مكتوب لعل الشرح على نسخة أخرى.
نعم.
حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بخيرا حدثه أن كريبا مولى بن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
وذلك لأن أقصى الشعر يعني عقدة يستلزم أن لا يسجد الشعر مع الساجد، وشبهه بالمكتوف لأن المكتوف تربط يداه إلى كتفه، وهكذا المعقوص فإنه يربط الشعر إلى الرقبة. وفي هذا الحديث دليل على جواز تغيير المنكر باليد، لكن ما لم يكن في ذلك فتنة. ومثل ابن عباس رضي الله عنهما إذا غير المنكر باليد فإنه لا يحصل فتنة، لأن الناس كلهم يجلونه ويعظمونه ويرون أن فعله خير. نعم. قل أنا أتوقف في هذا، يعني إذا رفع الإنسان بعض أعضاء السجود وهو ساجد، فهل نقول إن سجوده بطل لأنه لم يسجد الأعضاء السبعة كما هو الظاهر؟ فنقول إن رفعه من أول السجود إلى آخره فلا شك أن السجود هنا غير صحيح، لأنه إنما سجد على ستة أعضاء. وأما إذا كان في أثنائه مثل لو أصابت إحدى رجلي حكة، أو كذلك أصاب وجهه حكة فرفع يده، فهذا عندي محل نظر. إن أعاد فهو أحوط، وإن لم يعد فأرجو أن لا يكون عليه شيء، لأنه لا يصدق عليه أنه لم يسجد على سبعة أعضاء ولا أنه سجد، فحاله محتملة. نعم. ايش؟ يضعه؟ لا بأس اذا كان له حاجه. ما في بأس مفصله ولا وهي عليه؟ لا، اذا كانت عليه فانه لا يفعل الا لحاجه. نعم.
الشعر
الشيخ،
المرأة والرجل سواء
ولا الرجل؟ لا، الرجل فقط، لأن المرأة شعرها لا يخرج. لابد من ستره. نعم.
باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حاء قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وفي حديث ابن جعفر ولا يتبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك.
معنى قوله عليه الصلاة والسلام اعتدل في السجود يعني ليكن سجودكم معتدلا بحيث لا يميل إلى الجنب الأيمن ولا الجنب الأيسر ولا يكون منزلا بطنه على فخذيه بل يرفعه. وقوله ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب في هذا التحذير البليغ لأن تشبيه هذا بفعل الكلب يؤدي إلى أو يستلزم النفور منه. وصورة ذلك أن الإنسان إذا سجد وضع ذراعيه على الأرض وهذا يستلزم أن ينزل بطنه أيضا على فخذيه. أما لو رفع فإنه يكون معتدلا وليس مشبها للكلب. وكذلك إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك يعني تكون المرفقان مرفوعة أي قائمة. نعم.
باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به وصفة الركوع والاعتدال منه والسجود والاعتدال منه والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة
عن
عبد الله بن مالك.
نعم.
عندي ابن بحينة
ابني صح
أليس بحينة هذه أمه؟
إيه لكن أمه
يقطع
ها؟
يقطع
إيش؟
يقطع
إيه نعم مالك منوّل عندي
مالك نعم
إيه هذا القطع.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه.
هم ذكروا ثلاث فروق هذا الفرق وهو القطع والثاني أن ابن الثاني يكون نعتا للاسم الأول لا للاسم الثاني والثالث أنه يكتب فيها الهمزة وإن لم تكن في أول السطر وهي عندنا كذلك. نعم ها؟ لا عندي همزة بين لفظ الجلالة بين لفظ الجلالة عبد الله بن مالك بين مالك وبين ابن بحينة فيها همزة. ولو كان بحينة جدا ما كتب ذي الهمزة. نعم أي نعم حالية تنمية مكسورة. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. حدثنا
قوله إذا صلى يعني وسجد كما يبين الرواية الثانية. نعم.
حدثنا عمرو بن سواد قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. حدثنا
يعني يفتح يديه كما يفتح الطائر جناحه.
حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعا عن سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن ميمونة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت.
البهمة الصغار من ولد الظعر، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرفع بطنه ويرفع كذلك مرفقه.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوى بيديه يعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطي. قال وكيع يعني بياضهما.
نعم
عندي كذا
وضح
حتى يرى من خلفه وضح إبطي.
كل هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجافي مرفقيه وعضديه عن جنبيه، وهذا هو السنة. لكن قال العلماء إذا تعب الإنسان فلا حرج أن يعتمد بمرفقيه على ركبتيه. الظاهر من تحت البطن لأنه لا يصدق عليه بين يديه إلا إذا كان هكذا. نعم لا ما أظن جرب أي لا ما يحصل، لأن الحقو وطرف الفخذ يحجب. أما لص نعم من خلفها مائل عن اليمين والشمال فربما يبالغ بحيث يرى بياض بطي. وأنتم تعلمون الرسول عليه الصلاة والسلام عادتهم أنهم يلبسون الرداء للقمص. تشمير الكم إذا كان من أجل السجود فهو منهي عنه، وإن كان لعملا قبل الصلاة فلا بأس. لا هو الغالب انه ما يشمل من اجل الصلاة، الغالب انه يكون جاء متوضئا وقد فسر ثوبه لا ينكر عليه. نعم
ثلاثة. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولم يصوب، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد وكان ينهى عن عقب الشيطان.
هذا الحديث من أوسع الأحاديث في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كان يستفتح الصلاة بالتكبير، وهذه تكبيرة الإحرام، وهي ركن، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. والقراءة يعني ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، والمراد بذلك قراءة القرآن. أما الدعاء المعروف للاستفتاح فهذا يكون بعد التكبير وقبل القراءة. وقولها بالحمد لله رب العالمين يحتمل معنيين: المعنى الأول بالفاتحة لأنها تسمى الحمد لله رب العالمين، والمعنى الثاني بهذه الآية. تعالى الأول لا إشكال، وعلى الثاني فيه إشكال، وهو أنه إذا كان مراد بالحمد لله رب العالمين الآية فقد سقطت البسملة، والبسملة سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعوها. وعلى هذا فيترجح الاحتمال الأول أن المراد بالحمد لله رب العالمين أي بالفاتحة. ويستفاد منه أنه لو قرأ قرآنا قبل الفاتحة لكان مخالفا للسنة، لكن لو وقع ذلك سهوا فإنه يعذر. وهل يجب عليه سجود السهو؟ الجواب لا، لا يجب، لأنه أتى بقول مشروع في الجملة في الصلاة. والقاعدة أن من أتى بقول مشروع في الجملة من أتى بقول مشروع فإنه يسن له أن يسجد للسهو ولا يجب. وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك يشخص يعني يرفع، يصوب يعني ينزل، ولكن بين ذلك فيكون رأسه مساويا لظهره. ففيه دليل على أنه ينبغي لحال الركوع أن يكون الرأس مساويا للظهر. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحمي ظهره عند الركوع، ولا ينزل رأسه عنه، ولا يرفع رأسه عنه، بل لو صب الماء على ظهره لاستقر من شدة تسويته له. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وقد جاء في حديث المسيء في صلاته حتى تطمئن قائما. والسنة أن يكون هذا القيام بقدر إيش؟ بقدر الركوع، كما دل على ذلك حديث سبق لعلكم تذكرونه، حديث البراء بن عازب. نعم. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، يقال فيها مثل ما يقال في قوله حتى يستوي قائما. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وهذا المشروع. كل الصلاة لا بد فيها بعد الركعتين من تشهد، فإن كانت ثنائية انتهت بذلك، وإن كانت ثلاثية أو رباعية أكملها بعد هذا. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، يفرش يعني يجعلها كالفراش فيعتمد عليها. وينصب اليمنى أي يجعل يجعل بطون أصابعها إلى الأرض وعقبها إلى السماء في كل السجدات كما سيأتي قيامه إن شاء الله تعالى. وكان ينهى عن عقبة الشيطان أو عن عقب الشيطان. وعقبة الشيطان هو أن يجلس على عقبيه، لأن هذا هو العقبة وليس هذا هو الإقعاء. فالإقعاء أن يجلس على أليتيه ناصبا ساقيه وفخذيه، أما العقبة فهي أن يسجد فهي أن يجلس على عقبيه. وهذه الجلسة قيل إنها مكروهة وقيل إنها سنة لحديث ابن عباس الآتي في الصحيح، والذي يظهر أنها ليست بسنة. رجل مسافر دخل في الصلاة خلف إمام مقيم ثم أحدث في الصلاة وأعادها منفردا، فهل يعيدها ركعتين أم أربعة؟ أربعة يعيدها أربعة، لأنه لما شرع فيها لا مربعة لزمه قضاؤها مربعة. يقول إن دخل مع الإمام وهو مسافر والإمام مقيم فأحدث هذا الداخل ثم قضاها بعد ذلك، هل يقضيها ركعتين أو لا؟ نقول يقضيها أربعة. كيف أنت دخلت مع الإمام وهو يصلي أربعة ثم أحدثت وهو خرج وتوضيت، جيت والإمام انتهى، انتهى من الصلاة، تصلي أربعة ولا اثنتين؟ يا غلط، لأنه لما دخلت مع الإمام المقيم لزمتك الصلاة أربعة فتصلي أربعة. يقول الصلاة في القيام للصلاة، هذا يقول في الصلاة في القيام للصلاة ووضع الأقدام هل تكون تجاه القبلة أم منحرفة؟ تجاه القبلة، إذا قمت للصلاة فجعل الرجل متجهة للقبلة حتى تكون متجهة للقبلة بجميع بدنك ما لم يشق عليك، لأن بعض الناس تكون أصل تركيبة رجله مائلة، فإذا شق عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول نعم، هل يحتاج إلى تكبير في جلسة الاستراحة أو يكفي تكبير القيام؟ وأخبركم أنني وربما بعض الأخوة ما ندري هل نجلس جلسة الاستراحة حتى هل تجلس جلسة الاستراحة حتى نأتم بكم في الصلاة؟ نعم، الجواب عن الفقرة الأولى أنه لا يحتاج إلى تكبير، وهذا مما يدل على أن هذه الجلسة غير مقصودة، لأنه ليس فيها ذكر وليس لها ذكر انتقال ولا مكث، وإنما فعل النبي عليه الصلاة والسلام للحاجة. وأما أن أخبركم بأنك لا تدري هل أنا أجلس، فأقول لك إنني لست أجلس، لأن الحمد لله أستطيع أن أقوم ناهرا، لكن لو توجعني ركوبي جلست. نعم إن شاء الله إن شاء الله. طيب، قلتم الدين في القرآن له معنيان، الجزاء العمل في قوله تعالى وما كان لأخذ أخاه في دين الملك، ما المراد بلفظ دين الملك؟ أي عمله وشريعة التي يمشي عليه. أربعة دول خمسة، والعادة خمسة. هذه أم عبد الله تقول إذا أكلت الفارة من الطعام فما حكمه؟ حكمه أنه حلال ولا بأس به، وكذلك لو شربت من اللبن أو الماء فإنه طاهر. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب سترة المصلي.
قال إذ عاشك منا
أي عائشة؟
حديث عاش قبل هذا، قبل باب سترة، آخر واحد، آخر حديث من باب سترة.
نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن حسين المعلم حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم واللفظ له. قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد: وكان ينهى عن عقب الشيطان.
هذا الحديث تضمن كثيرا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن ذلك أن افتتاح الصلاة يكون بالتكبير واختتامها يكون بالتسليم، ومن ثم أخذ العلماء تعريف الصلاة بأنها عبادة معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. ومنها أنه لا يصح استفتاح الصلاة بغير التكبير، فلو قال الله أجل يا زكي أو قال الله أعظم فإنه لا يصح، لأن الأذكار توقيفية. ومنها أنه يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يقدم عليها شيئا من القرآن، وهذا لا ينفي أن يكون يستفتح بالاستفتاح المعروف: سبحانك اللهم وبحمدك، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لأنها قالت يفتتح القراءة. ومنها من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في الركوع أن يكون الرأس محاذيا للظهر، لا يرتفع ولا ينزل، لقولها إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بد من الاستقرار في القيام بعد الركوع، لقولها حتى يستوي قائما، وكذلك يقال في الرفع من السجود، يعني الجلسة بين السجدتين لا بد فيها من الاستقرار والطمأنينة. وكان يقول في كل ركعتين التحية، وهذا يستثنى منه بعض صفات الوتر كالإيتار بالثلاث أو الخمس أو السبع أو التسع، فإنه لا يقول في كل ركعتين التحية. هذا إذا قلنا إن قولها يقول في كل ركعتين التحية عام. وأما إذا قلنا إن مرادها الصلوات الخمس، فإنه لا حاجة للاستثناء، لأن الصلوات الخمس كل واحدة لا بد فيها من قراءة التحية في كل ركعتين. ومنها جواز إطلاق البعض على الكل، والعامل يبين لنا وجه ذلك. إيش التحية؟ اقرأ اللي قبله حتى نعرف. لا لا من هذه إيه أكره اللي قبله هذه وكان يقول في كل ركعتين التحية والمراد به التشهد. طيب ومن فوائد هذا الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جلس فرش رجله اليسرى ونصب اليمنى وظاهر الحديث العموم وبه أخذ بعض أهل العلم وقال ليس في جلسات الصلاة إلا هذه الصفة ما لم يصلي قاعدا فإنه يتربع في حال القيام وعلى هذا فالصلاة الثلاثية جلساتها إيش افتراش وكذلك الرباعية ولكن الصحيح أن الثلاثية والرباعية جلستها الأخيرة تكون توركا كما ثبت ذلك في حديث أبي حميد الساجي رضي الله عنه وعلى هذا فيكون مستثنى من قولها وكان يفرش رجله اليمنى وينصب رجله اليسرى وينصب اليمنى ومن فوائد هذا الحديث النهي عن عقب الشيطان وعقب الشيطان هو إما الإقعاء وهذا بعيد وإما الجلوس على العقبين وجعل القدمين يمينا ويسارا ويكون العقبان متلاصقين فيجلس عليهما وأما الإقعاء الذي يكون على العقبين والقدمان منصوبتان ففيه خلاف بين العلماء منهم من قال إنه من السنة بين السجدتين ومنهم من قال إنه ليس من السنة بل هو مكروه فالأول للشافعي والثاني للحنبلي ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الشيء بما يستقبح تنفيرا منه والأخ بينها ما قلته نعم صحيح طيب ومنها أن الشيطان جسم يجلس ويأكل ويأكل يشرب من دين آخر وجهه قوله عن عقب الشيطان أو عقبة الشيطان وكذلك وينهى أن الترشي الرجل ذراعيه في 13 سبع أيضا يؤخذ من هذا الفائدة فيؤخذ من ذلك أنه يكره أن يفترش الرجل ذراعيه يعني حال السجود افتراش السبع لأن الإنسان منهي عن التشبه بالبهائم ولم يأتي ذكر التشبه بالبهائم إلا في مقام الذم عرفتم؟ عبد الله معنا ولا؟ طيب مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها ايش؟ كمثل الحمار كمثل الحمار فمثله كمثل الكلب العائد في هبته كالكلب الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا وهل مجرا فالإنسان البشر مفضل على البهائم فلا ينبغي أن ينزل بنفسه إلى مستوى البهائم ومن ثم يتبين أنه لا يجوز التمثيل بحكاية البهائم وأما للتعليم كما لو قلت لصبيك إن الديك يقول في آذانه كذا وكذا فالظاهر أنه لا بأس به ومن فوائد هذا الحديث أن التسليم من الصلاة كما أن التكبير في أولها من الصلاة فالتسليم في آخرها منها وبناء على ذلك يتبين أنه ليس إطلاقا من محظور كما قيل به لأن بعض العلماء قال السلام هنا إطلاق من محظور وهو أن الكلام محرم وهذا كلام، لأنك تخاطب الناس تقول السلام عليكم. والصواب أنه من الصلاة جزء منها، بل ركن من أركانها، فلو تركه الإنسان فإنه لا تصح صلاته. وقولها بالتسليم، هل أل هنا للعهد أو لبيان الحقيقة؟ إن قلنا للعهد كان لا بد من تسليمتين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسلم تسليمتين. وإن قلنا للحقيقة أجزأت تسليمة واحدة، لأنه يصدق عليها أنها تسليم. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل تجب التسليمتان في الصلاة فرضها ونفلها، أو لا تجب في الصلاة فرضها ونفلها، أو تجب في الفرض دون النافلة، على أقوال ثلاثة. والذي يظهر لي أنه لا بد من تسليمتين. نعم. نعم. هذه أيضا من الأقعاء المكروه عند الحنابلة، أن ينصب القدمين على يمين ويسار ويجلس بينهما. لأنهم الذين قالوا إنها سنة استدلوا بحديث رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تلك هي السنة، أو كلمة نحوها. والذي يظهر لي والله أعلم أن ابن عباس رضي الله عنهما خفي عليه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم آخرا، كما خفي على ابن مسعود ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم آخرا في الركوع. فكان ابن مسعود يطبق ويقول هذا هو السنة، يطبق يعني إيه؟ يعني يضع يديه بين فخذيه هكذا في الركوع. وكان رضي الله عنه إذا صلى باثنين وقف بينهما على الحكم الأول، ولم يعلم أنه نسخ. لكن قد يقول قائل هذه دعوة والأصل عدم النسخ، الأصل عدم النسخ، وحينئذ نحمل الإقعاء على ما أشرنا إليه أولا، أن يفلش القدمين ويجلس على العقبين، وحينئذ يختلف هذا عن هذا. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع؟ تقول الإمام لا يفعل هذا، ماذا يصنع؟ وش نعيش؟ أول هذا السؤال يفتح علينا سؤال آخر، إذا كان الإمام لا يرى الافتراش في التشهد الأخير في ذات التشهدين ويرى التورك، والمأموم يرى الافتراش أو بالعكس، فهل نقول المأموم تابع إمامك فيما يرى؟ الجواب لا، لأن هذا لا يستلزم تأخر المأموم على الإمام ولا تقدمه عليه. ولهذا لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام، والمأموم يرى أنه يرفع يديه في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه والقيام التشهد الأول، نقول للمأموم ارفع يديه. أما جلسة الاستراحة فلا، إذا كان الإمام لا يجلس لا تجلس، لأن جلوسك يستلزم تأخرك ولو شيئا يسير عن الإمام. وكذلك بالعكس، إذا كان الإمام يجلس وأنت لا ترى الجلوس اجلس، لأنك لو قمت لسبقت الإمام. يعني إذا نصحته ولم يمتثل. نعم. ثلاثة، أخذنا ثلاثة يا عبيد.
باب سترة المصلي. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخر مؤ مؤ مثل مؤخرة الرحم، فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير فلا يضره من مر بين يديه. وحدثنا
هذه السترة سترة المصلي سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعلها بل أمر بها، ومن فوائدها ما ذكره في هذا الحديث.